المسلمون والمسلمات في سؤال الله جل وعلا في هذا اليوم، ولكن أرجح الأقوال وفيه ساعة من بعد العصر، من أدركها يصلي فسأل الله شيئا إلا أعطاه. ونحن في هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الثانية في هذا الجامع المبارك، جامع العليا بمدينة صامتة، مع درس هو الجزء الثاني من علوم الشريعة. علوم الشريعة أصلها الأول العقيدة، وتسمى أيضا الفقه، والأصل الثاني معرفة أحكام الشرع، تعرف من واحد من ناحية كتب الفقه. وفي هذه الدورة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، اختير لنا شرح جزء من كتاب أخصر المختصرات للإمام شمس الدين محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر البلباني، المولود سنة 1006 من الهجرة والمتوفى سنة 1083 من الهجرة، والولادة والوفاة في مدينة دمشق بالشام. وهذا المتن الذي سنشرف بإذن الله جل وعلا بشرحه هو من اختصار المؤلف رحمه الله تعالى، سماه أخصر المختصرات، وقال في مقدمته: فقد سنح بخلدي، يعني جال بخاطري، أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ. الكتاب الأول كافي المبتدئ، اختصره إلى ما يقارب النصف وسماه أخصر المختصرات، وبين أنه من أخصر الكتب في الفقه الحنبلي. وهذا يدل على قيمة هذا الكتاب. وهذه الجلسات يستطيع منها طالب العلم أن يتعلم كيفية التعلم، كيفية التعلم عندما يأخذ العلم عن طلاب العلم، لأن أخذ العلم من الكتب بدون معلم فيه خطورة. قال بعض العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فنبدأ في هذا الكتاب من كتاب الطهارة. ماذا قال فيه؟ من القارئ؟ أبدأ أقرأ لكم إذا تفضل اقرأ. الله يعطيك، حياك الله تعالى. نسخة هذا من بيتي. هنا الطهارة بدأ مع عرفها، لأن المؤلف رحمه الله يريد أخصر الاختصار. فالطهارة في لغة العرب تعني النزاهة، وأما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث أداء عبادة اشترط لها الطهارة كالصلاة بالوضوء أو الغسل في حالته. وإزالة الخبث يعني إزالة النجاسة التي تكون على البدن أو تكون على الثوب كالبول والغائط والدم وغيره، هذا يسمى زوال الخبث. بالماء عند وجوده أو بالتيمم عند تعذر الطهارة بالماء من الحدث الأكبر أو الأصغر، وسيأتينا هذا بإذن الله. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بشرح أقسام المياه، فذكر أن المياه ثلاثة أقسام. الأول طهور، المرأة بدون محرم هل هو صحيح ولا ليس كذلك؟ يقول الآن اللي يقول النهي يرجع إلى المنهي مطلقا، يقول ما يجوز صح، ما يصح حج المرأة إلا بوجود محرم. اللي يقول إذا كان يرجع لأمر خارج، المرأة حجت وهي قادرة ومستطيعة ومن مالها وفي الوقت وكل شيء، ولكن وجود المحرم أمر خارج عن التكليف لله على الناس حج البيت، فهذه المرأة حجها صحيح على القاعدة التي ترى بأن النهي إذا كان لا يعود إلى أمر خارج عن المنهي فإن هذا يعتبر لا يعتبر فاسدا. إذن الآن الشيخ مشى على إيش؟ على أن النهي إذا كان يعود إلى المنهي مطلقا إلى ذاته أو لأمر خارج عنه فهو يقتضي الفساد. وغير بئر ثمود، بئر ثمود هي بئر الناقة التي كانت ترد عليها ناقة صالح عليه السلام، وهذه يجوز الطهارة منها، لكن بقية الآبار التي في منطقة ثمود وهي معروفة كما تعرفون قريبة من العلا، فهذه الآبار لا يصح الطهارة منه على هذه القاعدة إذا كان أمر خارج عنه، لكن الراجح الجواز. وهذه القاعدة ترونها مهمة نحتاجها في كثير من العلوم، سيأتينا أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا سترت العورة بثوب مغصوب اللي يرى أن النهي يرجع إلى الجميع يقول ما يصح، لكن اللي يرى أنه الأمر خارج صلاة صحيحة ويستغفر الله في الثوب الذي اغتصبه. كذلك إذا كان حرير بالنسبة للرجل. فضل. هذا القسم الثاني، والمعتمد في كتب الحنابلة تقسيم الماء إلى قسمين، طهور ونجس، لكن وجود قسم ثالث وهو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وهو ما اختلط بممازج، يعني المخالط إما أن يكون ممازج، يعني عندك ما حطيت عليه شيء أو حطيت عليه شراب ميرندا أو عصير أو وضعت بينه عجين أو ما شاكل ذلك، هذا مازجه، يعني الماء يتغير من هذه الصورة إلى هذه الصورة، فهذا الماء طاهر لأنه اختلط بممازج، هذا يسمى ممازج، يعني الآن ما عاد تستطيع أن تفصل الماء عن الشاي أو الماء عن العصير أو الماء عن العجين، خلاص أصبح شيء واحد. فهذا عندنا بأنه لا تجوز الطهارة به ولا يجوز أيضا إزالة النجاسة به، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز ما دام باقي على أصل الماء، يعني يطلق عليه الماء، لكن لو كان شاي أو عصير تغير المسمى، يعني نقول الممازج الطاهر ينقسم إلى قسمين، قسم لا ينقل الماء عن اسمه، يبقى ماء لكن فيه عجين أو فيه كذا أو هذا يبقى ماء، هذا يجوز الطهارة منه على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من عجين ما فيه عجين. فإذا الطاهر تعريفه أنه اختلط بممازج، لو كان اختلط بغير ممازج فيرجع إلى القسم الأول وهو المكروه، يعني اللي غلب عليه ريح الطاهر المجاور له لكن ما مازجه ما خالطه. يعني تعرفون أن كثير من المياه تعطر، يعني نأتي نضع مشتكى بين الماء أو نضع بينه كذا يتغير الطعم ويتغير الرائحة ولكن يبقى الماء ماء، وهذا الشيء ما يمازجه ما يعتبر جزء منه. لكن هنا ممازج طاهر هذا القسم، فهنا قال أنه لا يجوز الطهارة به ولا يجوز رفع الحدث الخبث به. لماذا؟ لأنه خرج عن مسمى الماء. لكن الراجح في هذا أنه يجوز الوضوء ما دام عليه مسمى الماء. لكن تأخذ قارورة بيبسي أو ميرندا أو تقول هذا تغير بممازج طاهر، نقول لك هذا ما عاد ماء، هذا اسمه إيش؟ بيبسي أو اسمه ميرندا وكذا، لكن وجدت ماء فيه عجين أو دقيق اختلط به أو كذا وكذا، نقول لك توضأ منه ما في شيء. نعم. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الماء كما سيأتينا ينقسم إلى قسمين، كثير وقليل. الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو اللون أو الطعم، يبقى طاهر يتطهر منه. لكن القليل، وسيأتينا أن القليل ما كان أقل من قلتين، يعني من 5 قرب من 200 لتر، وهنا يقول ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث. يعني لو جئت على إناء فيه ماء وقالوا لك بأن هذا الماء توضأ منه فلان قبل شوية، يعني كان يغسل يديه رجليه أو يديه وبعض الماء اللي من وضوءه يتقاطر في هذا الإناء، يعني وجدت زائد ماء لكنه لم يصل إلى الكثير، فهل يجوز الوضوء به أو لا؟ هنا يقول ما يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي فضل وضوئه لمن يتوضأ به. أيضا وجد ماء اختلت به إحدى أمهات المؤمنين تطهرت منه فتطهر منه. فإذا هذه المستثنيات ليست محل اتفاق. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، يعني استعمل في وضوء أو في غسل بقي من الماء، ففي هذه الحالة يرى بأن هذا الماء لا يجوز، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نقول له لا، إذا كان ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة التي هي الرائحة والطعم والذوق واللون، ثلاثة أشياء، ما دام باقي ما عليه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء أحد أمهات المؤمنين وأعطى فضله لغيره، فإذا هذه المسألة ليست محل اتفاق. لكن نقول بأن هذه المسألة نريد نعرفها، يسير مستعمل. اليسير يعني ماء قليل أقل من قلتين، اليسير ما كان أقل من قلتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثابت نجس يحرم استعماله مطلقا.
هذا باتفاق العلماء، النجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة: اللون أو الريح أو الطعم. نعم، وهو ما تغير يعني لو أردنا أن نطهر ماء نجس في محل، يعني عندنا بركة مثلا فيها قلة واحدة، وأردنا أن نطهر هذه، قلنا لهم هذه القلة، قالوا والله رأينا فيها طفل يبول في هذا القلة، أردنا أن نطهر هذا، نأتي عليه بقلة ثانية، هذا محل التطهير. يعني هذا الماء كان في الأصل قبل أن نضيف عليه كان نجس لدخول نجاسة، ملاقاته لنجاسة، لكن لما أردنا أن نطهر هذا الماء معنا قلة، يعني نصف برميل على ما نقول من البراميل اللي عرفها حق المحروقات وشيء، فجئنا وأضفنا عليه، حولناه من نجس إلى طاهر أو طهور بواسطة زيادة عليه حتى احتجبت النجاسة منه، لم يبقى لا لون ولا ريح ولا طعم، ففي هذه الحالة غير محل التطهير. لكن إذا كان في محل التطهير فننتظر، إن تمت مكاثرته حتى يصل إلى قسم الكثير حكمنا بطهارته. نعم.
أو لاقاها في غيره وهو يسير.
نعم، لاقى النجاسة وهو يسير، يعني سال هذا الماء اليسير وهو ما فيه نجاسة، لكن قابل محل فيه بول أو محل فيه غائط مر عليه، فنقول له خلاص هذا الماء ما عاد يجوز لنا استعماله، يعني عندنا إناء فيه نجاسة. فهذه جنبه ما فيه نجاسة، لكن هذا الماء اللي ما فيه نجاسة جاء واحد ما يدري بالنجاسة اللي حصلت في هذا الإناء، فنقل الماء الموجود في هذا إلى هذا الإناء، قال لنا واحد والله هذا رأيت كلب يبول فيه أو رأيت كذا، هذا الإناء اللي نقلتم له الماء، ننظر للماء إن كان يسير قلنا خلاص أصبح نجس. عرفتم الكلام إيش يقول؟ وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها في غيره، في غيره يعني في محل آخر أضفنا الماء اليسير الطهور أضفناه إلى المحل اللي فيه نجاسة، فهذا أصبح نجس بسبب إيش؟ بسبب ملاقاته للنجاسة. نعم. هذا محل خلاف بين العلماء، الراكد يتحمل التغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو نجس وهو جنب، يعني في نفس الماء، لكن لو كان الماء يجري فمن العلماء من يرى أنه يتغير، يعني أنت الآن مر هذا الماء على محل النجاسة يأتي بعده ماء، فالتسوية بين الجاري والراكد ليس محل اتفاق، فالجاري الكثير من العلماء أخرجوه لأنه يتغير يتجدد. نعم. قلتان اختلفوا في تحديدها، لكن الراجح في تحديدها أنها خمس قرب، والقربة بالسعة المعروفة عندنا الآن الخمس القرب كلها تساوي 200 لتر، العلماء اختلفوا في تحديدها، منهم من قال ذراع وربع، في ذراع وربع عرضا في نزول ذراع وربع يعني نصف متر مربع، لكن الراجح أنه يرجع إلى العرف، يعني الخلاف في تحديد الكثير خلاف طويل، لكن احنا الآن في الاختصار، نحن الآن في الاختصار، فنقول القلتان يعني قرابة 200 لتر، قرابة ايش؟ 200 لتر، باللتر اللي نعرفه الآن، يعني هذه القارورة فيها 1/3 لتر، يعني يبغالنا 600 قارورة من هذه، يعتبر ما كثير. فالكثير هذا لا يكون لا يتحمل، إذا بلغ الماء قلتان لم يتحمل الخبث، فالخبث هو النجاسة، الخبث هو النجاسة. لكن الماء الكثير عندنا الآن 4 أنواع، كثير فيه نجاسة ظاهرة هذا نجس، وقليل فيه نجاسة مطلقا هذا نجس سواء تغير ولا ما تغير، وكثير فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه هذا طاهر طهور هذا نستخدمه، وكثير غيرت يعتبر إيش؟ نجس. والقلتان وهو 100 رطل و700 ترطال و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. على كل حال قلنا لكم انه المقادير الموجودة 200 لتر تساوي قلتين. نعم. سنت. هنا العلماء رحمهم الله تعالى علماء ومعلمون، ففي تناسب. أول ما بدأ لنا بما يتطهر به، وبحث لنا الطهور والطاهر والنجس، وبعض العلماء أضافوا المشتبه اللي يأتي، يعني تأتي إلى ماء قليل وقيل لك هذا الماء فيه نجاسة وهذا الماء ما فيه، فهذا مشتبه. هذه مسألة تحتاج إلى بحث، يعني من العلماء من يقول تأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ومنهم من يقول تتحرى في هذا، ومنهم من يقول تترك الجميع وتتيمم. على كل حال ليس ما دام ما ورد في صلب بحثنا، لكن أقول لكم شوفوا المناسبة، بدأ لنا بما يتطهر به ثم ما يتطهر فيه. الآنية التي نستخدمها لماء الطهارة، فقال لنا الأصل في الآنية الحل، هذا معنى قوله كل أناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، سواء كان حديد أو صفر أو بلاستيك أو خشب أو أي شيء، يعني أي إناء الأصل في الآنية الطهارة، هذه قاعدة عامة. أي إناء اسكب لك فيه ماء وتوضل ولا تسأل عنه مرة، إلا أن يكون ذهبا مصنوع من الذهب، فهذا ما يجوز استعماله ولا يجوز أيضا اقتناؤه، يعني وجود إناء من ذهب أو إناء من فضة. أو مضبب بضبة كبيرة، يعني تتجاوز الربع أو كذا، يعني فيه يعني مضبب معناته مزين، ما هو ماء لهذه الضبة ليس جاء بها لسد شرخ في الإناء أو كذا، لا، جاء بها هذا إناء صنع مثلا من الصفر ثم وضع عليه ضبات من الذهب، يعني زينة كوردات ككذا كذا، فهذا ما يجوز استخدامه لأنه في حكم الذهب. مضبب بفضة أو ذهب، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لماذا استثنى هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر إناء عنده فاتخذ له ضبة من فضة. يعني الآية ما أتاكم الرسول فخذوه، لماذا يا أيها الفقهاء أبحتم الإناء المضبب بالفضة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر له إناء فاتخذ له ضبة من فضة، فأنا يجوز استخدامه عند الحاجة. إذا ما حصل ما يسد هذا الشرخ من غير الفضة فالفضة هي رقم واحد، لكن الذهب لا. طيب ننتقل إلى آنية الكفار. الآن الآنية الجديدة اللي تأتينا من عند الكفار كلها طهور طاهرة، الآنية الجديدة اللي ما يستعملوها، يأتيك ميد إن صيني شاينا ميد إن كذا أي بلد يأتي منه ما عاد تسأل عن ديانتهم، لأن الأصل في الآنية الطهارة، الأصل فيها الطهارة. فأي إناء يأتينا جديد من بلاد الكفار ما نسأل هل جاءنا من عند اليهود أو من عند النصارى أو من عند البوذيين أو من عند أي ديانة، ما عاد نسأل. الجديد نستخدمه طوالي. يبقى معنا الآنية التي استعملها الكفار، يعني يرسلون لنا آنية وملابس مستخدمة، فهل نستعملها مباشرة ولا ماذا نصنع؟ إذن الآنية الجديدة من عند الكفار نستخدمها طوالي، في إبريق للوضوء، في طاسة، في كذا، في خزان كبير، في أي شيء استخدمه وامشي، هذا الجديد. لكن غير الجديد، غير الجديد ننظر فيه، إن كان ظاهره أنه مطهر فإننا نستخدمه، وإذا علمنا أنه كان محل النجاسة، يعني هذا الإناء كانوا يشربون فيه الخمر أو كانوا يطبخون فيه لحم الخنزير أو كانوا يتخذونه آنية لكلابهم فهذا نطهره نحن ثم نستخدمه، لا يجوز استخدامه قبل الطهارة. إذن الأصل في آنية الكفار أنها طاهرة، لأن الأصل في الآنية أنها طاهرة، وهذا يمشي في الآنية الجديدة، هذه نستحملها وطوالي، وكذلك ثيابهم، الثياب الجديدة نستخدمها طوالي. لكن الثياب والآنية النجسة البالية التي قد استخدمت ننظر في استخدامها، إن كانت استخدمت في نجاسة كآنية كلابهم أو الآنية التي يشربون فيها الخمور أو الآنية التي يطبخون فيها الخنزير، فهذه نطهرها ونستخدمها، نطهرها وإيش ونستخدمها، لكن لا نستخدمها ابتداء. فهذا مسألة الآنية وثياب الكفار، كذلك ثيابهم المستخدمة قد يكون فيها نجاسة، فهذه لابد أن نطهرها قبل أن نستخدمها. إذن آنية وثياب الكفار الجديدة نستخدمها مباشرة، وآنية وثياب الكفار البالية إن تأكدنا أنهم لا يستخدمونها في نجاسة فهذه نستخدمها مباشرة، وإذا حصل عندنا شك نطهرها نحن بما تطهر به، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ نوع من الكيماويات توضع على الجلد فيتحول لونه. فجلد الميتة قال لا يطهر، هذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. طيب عندنا أحاديث عامة دباغ الأديم طهور طهور له، فما قال الأديم يعني جلد الحيوان سواء كان ميتا أو مذكى، هذا حديث عام. شاة ميمونة رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها. قالوا إنها ميتة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدباغ يطهرها أو القرض الذي هو ما يستخدم في الدباغ. هذه مخالفة لهذه الرواية. لماذا يا الحنابلة تقولون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؟ قالوا عندنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بأشهر لا ينتفع من ميتة بجلد ولا إهاب. أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والأحاديث اللي ذكرناها لكم فيها الدباغ يطهر جلد الميتة؟ قالوا هذه منسوخة، منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيب. لكن الراجح لا، انه ما يقوى على النسخ، لان احاديث الدباغ اقوى منه. فاذا هذه الرواية ايضا الدباغ تحتاج الى اعادة نظر. فجلد الميتة اذا امكن تطهيره بالدباغ فلا حرج في ذلك. وكل أجزائها نجسة إلا شعر ونحوه، يعني كل أجزاء الميتة سواء شاه أو بقرة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بقسمين، إذا ماتت فجميع أجزائها نجسة، يعني جلدها نجس، قرنها نجس، كذا أمورها كلها نجسة إلا شعر ونحوه. عندنا ثلاثة أمور أو أربعة اللي نعرفها، ثلاثة نعرف: الشعر، نعرف الصوف، نعرف الوبر. هذا يؤخذ من الحيوان وهو حي، نأتي إلى شاه ونقص الصوف اللي فيها، نأتي إلى بعير نأخذ الوبر اللي فيه، نأتي إلى دابة نأخذ الشعر اللي فيها. فهذا محل اتفاق أنه يجوز الانتفاع به وأنه طاهر مطلقا، سواء أخذناه من ميتة أو أخذناه من إيش؟ من حي، لأنه يجوز أخذه من الحي. أضاف بعض العلماء قالوا والريش من الطائر، الريش نأخذه من الطائر وإن كان ميتا. فهذه أربع أمور: الشعر والوبر والصوف والريش. هذه يجوز أخذها سواء كان من أخذت منه حيوان أو طائر حي أو ميت. لماذا يجوز؟ قال لأنه يجوز أن نأخذها من الحيوان وهو حي ويبقى، نأخذ منه الشعر، نأخذ منه الصوف، نأخذ منه الوبر، نأخذ الريش، فهذا جائز في الأصل. وستوضحه القاعدة التي تأتي الآن بعد هذا. فإذا الشيء الذي ينفصل ولا يؤثر على الحيوان أو الطائر، ينفصل ولا يؤثر، يعني تقص شعر الحيوان ما يصيد شيء ينبت له شعر آخر، تقص منه الصوف ينبت له صوف آخر، فهذا ما في شيء لأنه ما يؤثر على الحيوان. فيجوز أخذه من الميتة لأن أخذه في حياة الحيوان وفي موت الحيوان واحد، والانتفاع به واحد. فهذا إلا شعر ونحوه، والمنفصل من حي كميتته، المنفصل من حي كميتته. عندنا شاه عثرت فانكسرت رجلها وانفصلت وبقيت على ثلاث أرجل، هذا الجزء الذي انفصل هل يجوز لنا أكله؟ لا، لأن هذه الشاة إذا ماتت لا يجوز أكل لحمها، كلما فصل من حي فهو كميتته. لكن طلعت سمكة فاستطعنا أن نقطع منها جزء وعادت في الماء حية، السمكة يجوز لنا أكلها ميتة ولا لا؟ إذن هذا نأكله. هذا معنى هذا الكلام، هذا معنى هذا الكلام، وكلما فصل من حي فهو كميتته. فإن كان ميتة هذا الحيوان أو هذه السمكة أو هذا الحي حلال، فإنه يجوز الانتفاع بهذا الشيء الذي أخذناه منه. وإن كان ميتته لا تحل، حصلنا رجل شاه أو رجل بقرة أو يدها أو كتف أو ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز استخدامه. هذا معنى وكل والمنفصل من حي فهو كميتته. نقف هنا، والدرس الثاني قريب، ما أدري الشيخ عبد الله وصل ولا باقي، إذا نستمر. يلا بسم الله، إذا وصل الشيخ فأذنونا. موجود؟ إذن باقي لنا ثلاث دقائق وأربع نستغلها في الأسئلة. اللي عنده سؤال تفضل، اللي عنده سؤال في الدرس الذي مضى يسأل. في أسئلة؟ خلاص، ما دام الشيخ موجود خلاص. أيضا فيه تنبيه بأنه بكرة إن شاء الله الشيخ عبد الله بعد بكرة عنده درس في مكة، وأنا بكرة عندي درس في النجامية، فاتفقنا أنه بكرة يأخذ الدرسين، درسي ودرسه، وأنا يوم الأحد أخذ درسين. فإذا إن شاء الله نلتقي يوم الأحد.
يا رب يا رب.
نعم. المسلمون والمسلمات، في سؤال الله جل وعلا في هذا اليوم، ولكن أرجح الأقوال وفيه ساعة من بعد العصر، من أدركها يصلي فسأل الله شيئا إلا أعطاه. ونحن في هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الثانية في هذا الجامع المبارك، جامع العليا بمدينة صامتة، مع درس هو الجزء الثاني من علوم الشريعة. علوم الشريعة أصلها الأول العقيدة، وتسمى أيضا الفقه، والأصل الثاني معرفة أحكام الشرع، تعرف من ناحية كتب الفقه. وفي هذه الدورة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، اختير لنا شرح جزء من كتاب أخصر المختصرات للإمام شمس الدين محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر البلباني، المولود سنة 1006 من الهجرة والمتوفى سنة 1083 من الهجرة، والولادة والوفاة في مدينة دمشق بالشام. وهذا المتن الذي سنشرف بإذن الله جل وعلا بشرحه هو من اختصار المؤلف رحمه الله تعالى، سماه أقصر المختصرات، وقال في مقدمته: فكالسنح بخلدي، يعني جال بخاطري أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ. الكتاب الأول كافي المبتدئ، اختصره إلى ما يقارب النصف وسماه أقصر المختصرات، وبين أنه من أقصر الكتب في الفقه الحنبلي. وهذا يدل على قيمة هذا الكتاب وهذه الجلسات، يستطيع منها طالب العلم أن يتعلم كيفية التعلم، كيفية التعلم عندما يأخذ العلم عن طلاب العلم، لأن أخذ العلم من الكتب بدون معلم فيه خطورة. قال بعض العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فنبدأ في هذا الكتاب من كتاب الطهارة. ماذا قال فيه؟ من القارئ؟ أبدأ أقرأ لكم إذا تفضل اقرأ. نسخة هذا من بيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم صل وسلم على المستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. النيام ثلاثة: الأول طهور، وهو الباقي على أصل القدم، ومنه مكروه متغير بغير مناسب، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الحدث وهو المقصود، وغير ابن الناقة من جنود.
أحسنت. هنا الطهارة بدأ مع عرفها، لأن المؤلف رحمه الله يريد أقصر الاختصار. فالطهارة في لغة العرب تعني النزاهة، وأما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث لأداء عبادة اشترط لها الطهارة كالصلاة بالوضوء أو الغسل في حالته، وإزالة الخبث يعني إزالة النجاسة التي تكون على البدن أو تكون على الثوب كالبول والغائط والدم وغيره، هذا يسمى زوال الخبث. بالماء عند وجوده أو بالتيمم عند تعذر الطهارة بالماء من الحدث الأكبر أو الأصغر، وسيأتينا هذا بإذن الله. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بشرح أقسام المياه، فذكر أن المياه ثلاثة أقسام: الأول طهور، المرأة بدون محرم، هل هو صحيح ولا ليس كذلك؟ يقول الآن اللي يقول النهي يرجع إلى المنهي مطلقا، يقول ما يجوز صح، ما يصح حج المرأة إلا بوجود محرم. اللي يقول إذا كان يرجع لأمر خارج المرأة، حجت وهي قادرة ومستطيعة ومن مالها وفي الوقت وكل شيء، ولكن وجود المحرم أمر خارج عن التكليف لله على الناس حج البيت، فهذه المرأة حجها صحيح على القاعدة التي ترى بأن النهي إذا كان لا يعود إلى أمر خارج عن المنهي فإن هذا يعتبر لا يعتبر فاسدا. إذن الآن الشيخ مشى على إيش؟ على أن النهي إذا كان يعود إلى المنهي مطلقا إلى ذاته أو لأمر خارج عنه فهو يقتضي الفساد. وغير بئر ثمود، بئر ثمود هي بئر الناقة التي كانت ترد عليها ناقة صالح عليه السلام، وهذه جزء الطهارة منها، لكن بقية الآبار التي في منطقة ثمود وهي معروفة كما تعرفون قريبة من العلا، فهذه الآبار لا يصح الطهارة منها على هذه القاعدة إذا كان أمر خارج عنه، لكن الراجح الجواز. وهذه القاعدة ترونها مهمة نحتاجها في كثير من العلوم. سيأتينا أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا سترت العورة بثوب مغصوب اللي يرى أن النهي يرجع إلى الجميع يقول ما يصح، لكن اللي يرى أنه الأمر خارج صلاة صحيحة ويستغفر الله في الثوب الذي اغتصبه. كذلك إذا كان حرير بالنسبة للرجل. فضل هذا القسم الثاني، والمعتمد في كتب الحنابلة تقسيم الماء إلى قسمين طهور ونجس، لكن وجود قسم ثالث وهو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره وهو ما اختلط بممازج، يعني المخالط إما أن يكون ممازج، يعني عندك ما حطيت عليه شيء أو حطيت عليه شراب ميرندا أو عصير أو وضعت بينه عجين أو ما شاكل ذلك، هذا مازجه، يعني الماء يتغير من هذه الصورة إلى هذه الصورة، فهذا الماء طاهر لأنه اختلط بممازج، هذا يسمى ممازج. يعني الآن ما عاد تستطيع أن تفصل الماء عن الشاي أو الماء عن العصير أو الماء عن العجين، خلاص أصبح شيء واحد. فهذا عندنا بأنه لا تجوز الطهارة به ولا يجوز أيضا إزالة النجاسة به، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز ما دام باقي على أصل الماء، يعني يطلق عليه ماء، لكن لو كان شيء أو عصير تغير المسمى، يعني نقول الممازج الطاهر ينقسم إلى قسمين، قسم لا ينقل الماء عن اسمه، يبقى ماء لكن فيه عجين أو فيه كذا أو هذا يبقى ماء، هذا يجوز الطهارة منه على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من عجين ما فيه عجين. فإذا الطاهر تعريفه أنه اختلط بممازج، لو كان اختلط بغير ممازج فيرجع إلى القسم الأول وهو المكروه، يعني اللي غلب عليه ريح الطاهر المجاور له لكن ما مازجه ما خالطه. يعني تعرفون أن كثير من المياه تعطر، يعني نأتي نضع مستكى بين الماء أو نضع بينه كذا يتغير الطعم ويتغير الرائحة، ولكن يبقى الماء ماء، وهذا الشيء ما يمازجه ما يعتبر جزء منه، لكن هنا ممازج طاهر هذا القسم، فهنا قال أنه لا يجوز الطهارة به ولا يجوز رفع الحدث الخبث به. لماذا؟ لأنه خرج عن مسمى الماء، لكن الراجح في هذا أنه يجوز الوضوء ما دام عليه مسمى الماء. لكن تأخذ قارورة بيبسي أو ميرندا أو تقول هذا تغير بممازج طاهر، نقول لك هذا ما عاد ماء، هذا اسمه إيش؟ بيبسي أو اسمه ميرندا وكذا. لكن وجدت ماء فيه عجين أو دقيق اختلط به أو كذا وكذا، نقول لك توضأ منه ما في شيء. نعم. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الماء كما سيأتينا ينقسم إلى قسمين، كثير وقليل. الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو اللون أو الطعم، يبقى طاهر يتطهر منه. لكن القليل، وسيأتينا أن القليل ما كان أقل من قلتين، يعني من 5 قرب من 200 لتر. وهنا يقول ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث، يعني لو جئت على إناء فيه ماء وقالوا لك بأن هذا الماء توضأ منه فلان قبل شوية، يعني كان يغسل يديه رجليه أو يديه، وبعض الماء اللي من وضوءه يتقاطر في هذا الإناء، يعني وجدت زائد ماء لكنه لم يصل إلى الكثير، فهل يجوز الوضوء به أو لا؟ هنا يقول ما يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي فضل وضوءه لمن يتوضأ به. أيضا وجد ماء اختلت به إحدى أمهات المؤمنين تطهرت منه فتطهر منه. فإذا هذه المستثنيات ليست محل اتفاق. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، يعني استعمل في وضوء أو في غسل بقي من الماء، ففي هذه الحالة يرى بأن هذا الماء لا يجوز، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نقول له لا، إذا كان ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة التي هي الرائحة والطعم والذوق واللون، ثلاثة أشياء، ما دام باقي ما عليه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء أحد أمهات المؤمنين وأعطى فضله لغيره، فإذا هذه المسألة ليست محل اتفاق. لكن نقول بأن هذه المسألة نريد نعرفها، يسير مستعمل. اليسير يعني ماء قليل أقل من قلتين، اليسير ما كان أقل من قلتين. نعم. هذا باتفاق العلماء، النجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، اللون أو الريح أو الطعم. نعم. وهو ما تغير يعني لو أردنا أن نطهر ماء نجس في محل، يعني عندنا بركة مثلا فيها قلة واحدة، وأردنا أن نطهر هذه، قلنا لهم هذه القلة، قالوا والله رأينا فيها طفل يبول في هذا القلة، أردنا أن نطهر هذا، نأتي بقلة ثانية عليه، هذا محل التطهير. يعني هذا الماء كان في الأصل قبل أن نضيف عليه كان نجس لدخول نجاسة، ملاقاته لنجاسة، لكن لما أردنا أن نطهر هذا الماء معنا قلة، يعني نصف برميل على ما نقول من البراميل اللي عرفها حق المحروقات وشيء، فجئنا وأضفنا عليه، حولناه من نجس إلى طاهر، أو طهور بواسطة زيادة عليه حتى احتجبت النجاسة منه، لم يبقى لا لون ولا ريح ولا طعم، ففي هذه الحالة غير محل تطهير. لكن إذا كان في محل التطهير فننتظر، إن تمت مكاثرته حتى يصل إلى قسم الكثير حكمنا بطهارته. نعم. نعم، لاقى النجاسة وهو يسير، يعني سال هذا الماء اليسير وهو ما فيه نجاسة، لكن قابل محل فيه بول أو محل فيه غائط مر عليه، فنقول له خلاص هذا الماء ما عاد يجوز لنا استعماله، يعني عندنا إناء فيه نجاسة. فهذه جنبه ما فيه نجاسة، لكن هذا الماء اللي ما فيه نجاسة جاء واحد ما يدري بالنجاسة اللي حصلت في هذا الإناء، فنقل الماء الموجود في هذا إلى هذا الإناء، قال لنا واحد والله هذا رأيت كلب يبول فيها أو رأيت كذا، هذا الإناء اللي نقلتم له الماء، ننظر للماء إن كان يسير قلنا خلاص أصبح نجس. عرفتم الكلام إيش يقول؟ وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها في غيره، في غيره يعني في محل آخر، أضفنا الماء اليسير الطهور أضفناه إلى المحل اللي فيه نجاسة، فهذا أصبح نجس بسبب إيش؟ بسبب ملاقاته للنجاسة. نعم.
قال الله والجاهد الراكد،
هذا محل خلاف بين العلماء، الراكد يتحمل التغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو نجس وهو جنب، يعني في نفس الماء، لكن لو كان الماء يجري فمن العلماء من يرى أنه يتغير، يعني أنت الآن مر هذا الماء على محل النجاسة يأتي بعده ماء، فالتسوية بين الجاري والراكد ليس محل اتفاق، فالجاري الكثير من العلماء أخرجوه لأنه يتغير يتجدد. نعم. قلتان اختلفوا في تحديدها، لكن الراجح في تحديدها أنها خمس قرب، والقربة بالسعة المعروفة عندنا الآن الخمس القرب كلها تساوي 200 لتر، العلماء اختلفوا في تحديدها، منهم من قال ذراع وربع في ذراع وربع عرضا في نزول ذراع وربع، يعني نصف متر، نصف متر مربع، لكن الراجح أنه يرجع إلى العرف، يعني الخلاف في تحديد الكثير خلاف طويل، لكن احنا الآن في الاختصار، نحن الآن في الاختصار، فنقول القلتان يعني قرابة 200 لتر، قرابة ايش؟ 200 لتر باللتر اللي نعرفه الآن، يعني هذه القارورة فيها ثلث لتر، يعني يبغالنا 600 قارورة من هذه يعتبر ما كثير، فالكثير هذا لا يكون لا يتحمل، إذا بلغ الماء قلتان لم يتحمل الخبث، فالخبث هو النجاسة، الخبث هو النجاسة، لكن الماء الكثير عندنا الآن 4 أنواع، كثير فيه نجاسة ظاهرة هذا نجس، وقليل فيه نجاسة مطلقا هذا نجس سواء تغير ولا ما تغير، وكثير فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه هذا طاهر طهور هذا نستخدمه، وكثير غيرت يعتبر إيش؟ نجس. والقلتان وهو 100 رطل و700 رطل و7 رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما، على كل حال قلنا لكم انه المقادير الموجودة 200 لتر تساوي قلتين. نعم. سنت. هنا العلماء رحمهم الله تعالى علماء ومعلمون، ففي تناسب. أول ما بدأ لنا بما يتطهر به، وبحث لنا الطهور والطاهر والنجس، وبعض العلماء أضافوا المشتبه اللي يأتي، يعني تأتي إلى ماء قليل وقيل لك هذا الماء فيه نجاسة وهذا الماء ما فيه، فهذا مشتبه. هذه مسألة تحتاج إلى بحث، يعني من العلماء من يقول تأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ومنهم من يقول تتحرى في هذا، ومنهم من يقول تترك الجميع وتتيمم. على كل حال ليس ما دام ما ورد في صلب بحثنا، لكن أقول لكم شوفوا المناسبة، بدأ لنا بما يتطهر به ثم ما يتطهر فيه. الآنية التي نستخدمها لماء الطهارة، فقال لنا الأصل في الآنية الحل، هذا معنى قوله كل أناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، سواء كان حديد أو صفر أو بلاستيك أو خشب أو أي شيء، يعني أي إناء الأصل في الآنية الطهارة، هذه قاعدة عامة. اي اناء اسكب لك فيه ماء وتوضى ولا تسأل عنه مرة، الا ان يكون ذهبا مصنوع من الذهب، فهذا ما يجوز استعماله ولا يجوز ايضا اقتناؤه، يعني وجود اناء من ذهب او اناء من فضة. أو مضبب بضبة كبيرة، يعني تتجاوز الربع أو كذا، يعني فيه يعني مضبب معناته مزين، ما هو ماء لهذه الضبة ليس جاء بها لسد شرخ في الإناء أو كذا، لا، جاء بها هذا إناء صنع مثلا من الصفر ثم وضع عليه ضبات من الذهب، يعني زينة كوردات ككذا كذا، فهذا ما يجوز استخدامه لأنه في حكم الذهب، مضبب بفضة أو ذهب. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لماذا استثنى هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر إناء عنده فاتخذ له ضبة من فضة، يعني الآية ما أتاكم الرسول فخذوه. لماذا يا أيها الفقهاء أبحتم الإناء المضبب بالفضة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر له إناء فاتخذ له ضبة من فضة، فأنا يجوز استخدامه عند الحاجة، إذا ما حصل ما يسد هذا الشرخ من غير الفضة الفضة هي رقم واحد، لكن الذهب لا. طيب ننتقل إلى آنية الكفار. الآن الآنية الجديدة اللي تأتينا من عند الكفار كلها طهور طاهرة، الآنية الجديدة اللي ما يستعملوها، يأتيك ميد إن صيني شاينا ميد إن كذا أي بلد يأتي منه، ما عاد تسأل عن ديانتهم، لأن الأصل في الآنية الطهارة، الأصل فيها الطهارة، فأي إناء يأتينا جديد من بلاد الكفار ما نسأل هل جاءنا من عند اليهود او من عند النصارى او من عند البوذيين او من عند اي ديانة ما عاد نسأل. الجديد نستخدمه طوالي. يبقى معنا الآنية التي استعملها الكفار، يعني يرسلون لنا آنية وملابس مستخدمة، فهل نستعملها مباشرة ولا ماذا نصنع؟ إذن الآنية الجديدة من عند الكفار نستخدمها طوالي، في إبريق للوضوء، في طاسة، في كذا، في خزان كبير، في أي شيء استخدمه وامشي. هذا الجديد. لكن غير الجديد، غير الجديد ننظر فيه، إن كان ظاهره أنه مطهر فإننا نستخدمه، وإذا علمنا أنه كان محل النجاسة، يعني هذا الإناء كانوا يشربون فيه الخمر أو كانوا يطبخون فيه لحم الخنزير أو كانوا يتخذونه آنية لكلابهم فهذا نطهره نحن ثم نستخدمه، لا يجوز استخدامه قبل الطهارة. إذن الأصل في آنية الكفار أنها طاهرة، لأن الأصل في الآنية أنها طاهرة، وهذا يمشي في الآنية الجديدة، هذه نستحملها وطوالي، وكذلك ثيابهم، الثياب الجديدة نستخدمها طوالي. لكن الثياب والآنية النجسة البالية التي قد استخدمت ننظر في استخدامها، إن كانت استخدمت في نجاسة كآنية كلابهم أو الآنية التي يشربون فيها الخمور أو الآنية التي يطبخون فيها الخنزير، فهذه نطهرها ونستخدمها، نطهرها وإيش ونستخدمها، لكن لا نستخدمها ابتداء. فهذا مسألة الآنية وثياب الكفار، كذلك ثيابهم المستخدمة قد يكون فيها نجاسة، فهذه لابد أن نطهرها قبل أن نستخدمها. إذن آنية وثياب الكفار الجديدة نستخدمها مباشرة، وآنية وثياب الكفار البالية إن تأكدنا أنهم لا يستخدمونها في نجاسة فهذه نستخدمها مباشرة، وإذا حصل عندنا شك نطهرها نحن بما تطهر به، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ نوع من الكيماويات توضع على الجلد فيتحول لونه، فجلد الميتة قال لا يطهر، هذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. طيب عندنا أحاديث عامة دباغ الأديم طهور له، فما قال الأديم يعني جلد الحيوان سواء كان ميتا أو مذكى، هذا حديث عام. شاة ميمونة رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها، قالوا إنها ميتة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدباغ يطهرها أو القرض الذي هو ما يستخدم في الدباغ. هذه مخالفة لهذه الرواية. لماذا يا الحنابلة تقولون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؟ قالوا عندنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بأشهر لا ينتفع من ميته بجلد ولا إهاب، أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والأحاديث اللي ذكرناها لكم فيها الدباغ يطهر جلد الميتة، قالوا هذه منسوخة، منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيب، لكن الراجح لا، انه ما يقوى على النسخ، لان احاديث الدباغ اقوى منه. فاذا هذه الرواية ايضا الدباغ تحتاج الى اعادة نظر. فجلد الميتة اذا امكن تطهيره بالدباغ فلا حرج في ذلك. وكل أجزائها نجسة إلا شعر ونحوه، يعني كل أجزاء الميتة سواء شاة أو بقرة، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم بقسمين، إذا ماتت فجميع أجزائها نجسة، يعني جلدها نجس، قرنها نجس، كذا أمورها كلها نجسة، إلا شعر ونحوه. عندنا ثلاثة أمور أو أربعة اللي نعرفها، ثلاثة نعرف: الشعر، نعرف الصوف، نعرف الوبر، هذا يؤخذ من الحيوان وهو حي. نأتي إلى شاه ونقص الصوف اللي فيها، نأتي إلى بعير نأخذ الوبر اللي فيه، نأتي إلى دابة نأخذ الشعر اللي فيها. فهذا محل اتفاق أنه يجوز الانتفاع به، وأنه طاهر مطلقا، سواء أخذناه من ميتة أو أخذناه من إيش؟ من حي، لأنه يجوز أخذه من الحي. أضاف بعض العلماء قالوا والريش من الطائر، الريش نأخذه من الطائر وإن كان ميتا. فهذه أربع أمور: الشعر والوبر والصوف والريش، هذه يجوز أخذها سواء كان من أخذت منه حيوان أو طائر حي أو ميت. لماذا يجوز؟ قال: لأنه يجوز أن نأخذها من الحيوان وهو حي ويبقى، نأخذ منه الشعر، نأخذ منه الصوف، نأخذ منه الوبر، نأخذ الريش، فهذا جائز في الأصل، وستوضحه القاعدة التي تأتي الآن بعد هذا. فإذا الشيء الذي ينفصل ولا يؤثر على الحيوان أو الطائر، ينفصل ولا يؤثر، يعني تقص شعر الحيوان ما يصيد شيء، ينبت له شعر آخر، تقص منه الصوف ينبت له صوف آخر، فهذا ما في شيء لأنه ما يؤثر على الحيوان. فيجوز أخذه من الميتة، لأن أخذه في حياة الحيوان وفي موت الحيوان واحد، والانتفاع به واحد. فهذا إلا شعر ونحوه، والمنفصل من حي كميتته، المنفصل من حي كميتته. عندنا شاه عثرت فانكسرت رجلها وانفصلت وبقيت على ثلاث أرجل، هذا الجزء الذي انفصل هل يجوز لنا أكله؟ لا، لأن هذه الشاة إذا ماتت لا يجوز أكل لحمها، كلما فصل من حي فهو كميتته. لكن طلعت سمكة فاستطعنا أن نقطع منها جزء وعادت في الماء حية، السمكة يجوز لنا أكلها ميتة ولا لا؟ إذن هذا نأكله، هذا معنى هذا الكلام، هذا معنى هذا الكلام. وكلما فصل من حي فهو كميتته، فإن كان ميتة هذا الحيوان أو هذه السمكة أو هذا الحي حلال، فإنه يجوز الانتفاع بهذا الشيء الذي أخذناه منه. وإن كان ميتته لا تحل، حصلنا رجل شاه أو رجل بقرة أو أو يدها أو كتف أو ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز استخدامه. هذا معنى وكل والمنفصل من حي فهو كميتته. نقف هنا، والدرس الثاني قريب، ما أدري الشيخ عبد الله وصل ولا باقي. إذا نستمر يلا بسم الله. إذا وصل الشيخ فأذنونا. موجود؟ إذا باقي لنا 3 دقائق و4 نستغلها في الأسئلة. اللي عنده سؤال تفضل، اللي عنده سؤال في الدرس الذي مضى يسأل. في أسئلة؟ خلاص، ما دام الشيخ موجود خلاص. أيضا في تنبيه بأنه بكرة إن شاء الله الشيخ عبد الله بعد بكرة عنده درس في مكة، وأنا بكرة عندي درس في النجامية، فاتفقنا أنه بكرة يأخذ الدرسين، درسي ودرسه، وأنا يوم الأحد أخذ درسين، فإذا إن شاء الله نلتقي يوم الأحد.
يا ربي
نعم.